أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الأمر العاشر من الأمور التي ذكرناها في بحث النية أن النية لا ريب ولا إشكال في دخلها في صحة العبادة، قصد القربة من مقومات صحة العبادة. فلو لم تكن يكن قصد قربة في عبادة تبطل تلك العبادة. هذا ما ذكرناه سابقا، قلنا إنه لا إشكال في اعتبار قصد القربة في العبادة، ولا خلاف في بطلان العبادة إذا لم تكن العبادة مع قصد القربة. فصحة العبادة تكون مع قصد القربة، وبطلان العبادة إنما تكون بترك قصد القربة. هذا لا إشكال فيه عند الجميع ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في أن هذا قوام العبادة بقصد القربة وتقومها بقصد القربة، إن هذا النوع من التأثير، أي تأثير قصد القربة في العبادة في صحتها وبطلانها، هذا النوع من التأثير والعلاقة ما هو؟ هل علاقة الركنية أم علاقة الشرطية أم علاقة الجزئية؟ إذ لهم خلاف كبير في أن النية وقصد القربة ركن في العبادة، أم أن قصد القربة شرط في العبادة، أم أن قصد القربة جزء من العبادة. خلاف بين الأعلام بعد الاتفاق على أن قوام العبادة إنما تكون بقصد القربة، فمع فقد المقوم تبطل تلك العبادة. هذا متفقون كلهم على ذلك، فقوام العبادة وصحتها هو قصد القربة، بترك قصد القربة تبطل العبادة، هذا لا إشكال فيه. لكن الخلاف في معرفة هذه العلاقة والتأثير بين النية والعبادة، هل أن هذا على نحو الركنية كما ذهب إليه جمع وادعى في الرياض رحمه الله السيد في الرياض، أنه قال بعضهم اتفاق العلماء على ذلك باعتبار أنه من مقومات الأساسية للعبادة، لو لم تكن العبادة فيها قصد القربة العبادة باطلة، فمن مقوماتها إنما يكون مقوماتها الأساسية أيضا إنما يكون قصد القربة. وكل شيء إذا صار من مقومات العبادة يكون ركنا كالركوع والسجود، فيوجب بطلان العبادة بفقد المقوم سواء كان عمدا أم كان سهوا. هذا هو الذي ذكروه، فاستدلوا على أن هذا ركن بدعوى اتفاق جمع من الفقهاء عليه كما ذهب كما ذكره السيد صاحب الرياض، ولأن قصد القربة هذا إنما هو مقوم أساسي للعبادة مع فقد المقوم الأساسي سواء كان عن عمد أو عن سهو يوجب بطلان ذلك تلك العبادة. فلها دخل لقصد النبوية القربة، دخل في صحة العمل، وفقدها يوجب بطلان العمل. هذا هو دليله. وبعضهم قالوا، ولكنما ذهب آخرون إلى أنه ليس كل مقوم في الشيء يدل على أنه ركن. صحيح أن قصد القربة له دخل في صحة العبادة، وجود قصد القربة يوجب صحة العبادة، فقد قصد القربة يوجب بطلان العبادة، كان هذا الفقد عن عمد أم عن سهو أنه يوجب بطلان العبادة. لكن ليس الأمر كل ذلك، أن كل مقوم إنما يدل على أنه ركن، لا بد من استفادة الركنية من الأدلة. هذا هو الذي ذكروا. واختلف هؤلاء الفقهاء، قالوا بأنه شرط للعمل، فالنية شرط في العمل والعبادة، استدلوا على ذلك من أنه يجب أن يتحقق الشرط قبل العمل، هذا واحد، أن كل شرط من الشروط علامة الشرط عن غير الشرط، أن الشرط لا بد من تحققه قبل المشروط. والأمر الثاني أنه مقارن مع مجموع العمل، من أول العمل لا بد أن يكون إلى آخر العمل، فهذا دليل على شرطيته حينئذ وبقائه واستمراره إلى آخر العمل، فهذا يدل على كونه شرطا. فالشرطية نستفيده من وجود هذا قبل العمل، ومن مقارنة هذا لكل العمل حينئذ، مقارنة لجميع أجزاء العمل، هذا هو الذي استدلوا، فيكون هذا أقرب إلى الشرط من كون والشرط إذا انتفى عمدا أو سهوا يدل على انتفاء المشروط، إلا إذا دل دليل من قبل الشرع أن الانتفاء السهوي لا يوجب البطلان، كما في الطهارة الخبثية، فإنه مع عدم علمنا بالطهارة الخبثية توجب صحة الصلاة، هذا واضح، وإلا مقتضى الأصل المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، فيوجب بطلان العمل عند فقد قصد القربة عمدا كان أم سهوا، هذا هو الذي ذكروا. وقيل بأنه جزء، إذ باعتبار أنه هذا لا بد أن يكون مع كل جزء من ابتداء العمل إلى آخر العمل لا بد أن يكون، هذا هو علامة الجزئية، أن النية لا بد من توفرها من ابتداء العمل إلى آخر العمل، وأنه ليس شرطا في كل أجزاء تلك العبادة حتى الأكوان كما سيأتي بيانه ويأتي إن شاء الله، فحينئذ يدل على كونه جزءا، والجزء إذا انتفى ينتفي الكل أيضا، وهذا أيضا. والحق أن نقول بأن النزاع لفظي ليس فيه ثمرة مهم، وإنما ثمر لا ثمرة مهمة في البين، وإنما هي اصطلاح خاص للفقهاء، هذا يقول ركن، ذاك يقول شرط، وثالث يقول بأنه جزء من العبادة. إن الكل متفقون على مع فقد النية وقصد القربة في العبادة يوجب بطلان تلك العبادة، توفر هذا يوجب صحتها، فقد ذلك يوجب بطلانها. فلذلك ذهب الشهيد رحمه الله في القواعد بأن النزاع لفظي، وإنه مجرد التسمية، مسامعة في التسمية، هذا سماه ركن، وذاك سماه شرط، وذاك الثالث سماه جزءا من الأجزاء. فالكل يريدون أن يبينون، ومقصود الجميع من ذلك أنه له قوام لهذا قصد القربة، قوام العبادة بهذا القصد القربة، يريدون أن يبينون هذا، أن العبادة لا تتحقق إلا بقصد القربة، سمه ركنا سمه شرطا أم سمه جزءا، فلا ثمرة مهمة تترتب على ذلك، والكل مقصودهم هذا الذي ذكرناه. الأمر الحادي عشر، لحد الآن بينا ما يتعلق بالنية عند الإمامية، حقيقتها خصوصياتها، وإن بقي بعض الخصوصيات سيأتي في كلام السيد الماتن رحمه الله في الوضوء والصلاة والصوم، إلا أننا نذكر جملة من أحكام النية عند غيرنا عند العامة، ذكروا له أحكام وأمور. الأمر الأول حقيقتها، قالوا بأنه النية هو القصد، هذا هو لغة النية القصد، كما ذكرنا سابقا بأن المراد من النية لغة، فمتفقون نحن وهم على أن النية بمعنى القصد، ولكنهم قالوا شرعا فقد قصد الشيء مقترنا بفعله، قالوا بأنه ليس كل قصد هذا يسمى نية، وإنما نية العبادة أو عند الشرع يقولون النية قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا تعريفهم للنية. أما الحكم قالوا يجب، الجمهور ذهبوا إلى وجوب النية، ولكن الحنفية ذهبوا إلى استحباب النية في الأعمال. المقصود منها، ما هو المقصود من النية؟ تمييز العبادة عن العادة أولا، وتمييز أنواع العبادة أيضا، أن هذا فرض وذاك ندب وأمثال ذلك. فالمقصود من النية والأثر المترتب على النية تمييز العمل عن العادة، تمزيل أعمال عن العادات وتمييزها من حيث الأنواع، أن ذاك فرض أو ندب أو نحو ذلك. ثم قالوا شرطها أنه ليس كل من ينوي هو صحيح هذه النية، إنما هي معتبرة. شرطها إسلام الناوي وتمييزه، لا بد أن يكون تمييز. فالطفل الصغير ليس له النية لا اعتبار به. علمه بالمنوي، عدم إتيانه بما ينا فيها. كيف عدم الإتيان بما ينا فيها؟ احنا ذكرنا أن المنافي للنية أهمها الرياء، فهؤلاء يذكرون بأن يستصحبها حكما فلا ينصرف عن الوضوء مثلا لغيره. هو يتوضأ في الأثناء، ابتدأ بالنية بالوضوء في الأثناء، إنما صرف نيته عن الوضوء إلى التبريد بماء الوضوء، فهذه النية باطلة. يقول إنه وأن لا تكون معلقة إن شاء الله. فلو قال إن شاء الله أنوي الوضوء إن شاء الله، فإن كان هذه الكلمة للتبرك أو كان هذا أطلق هذا صحيح، أما إذا قصد التعليق إنما تبطل هذه النية، فالتعليق بالنوايا غير ممكن عندهم. واشترط غير الحنفية دخول وقت الصلاة، قالوا بمن من يريد أن يتوضأ هذا يشترط دخول وقت الصلاة لسلس دائم الحدث كسلس البول والمستحاضة، لأن طهارة كل واحد منها طهارة عذر وضرورة، وليس طهارة مطلقة مثل صحيح، وإنما طهارة عذر وضرورة، فلا بد أن يكون داخل الوقت مثل التيمم، فلا يصح التيمم قبل الوقت، وهذا صحيح كما سيأتي بيانه. محلها قالوا بأن محل النية القلب، إذ هي عبارة عن القصد، ومحل القصد القلب، فمتى اعتقد بقلبه أجزأه وإن لم يتلفظ بلسانه، ونحن معهم متفقون على هذا. أما أنه القلب أو غير ذلك هذا أمر نزاع صغروي. وأما إذا لم تخطر النية يخطر النية بقلبه فلم يجزئه الفعل الحاصل حينئذ، إذا لم يخطر العمل، وهذا هو النزاع بيننا، هل المراد الخطور أو غير ذلك، تقدم الكلام فيه. والأولى عند المالكية ترك التلفظ بالنية وهو الصحيح عندنا، ويسن عند الشافعية والحنابلة التلفظ بها، إلا أن المذهب عند الحنابلة أنه يستحب التلفظ بها سرا ويكره الجهر بها وتكرارها، أنه يجهر بالنية ويكرر النية، هذا مكروه عندهم. الأمر السادس صفتها، أن يقصد بالوضوء كما سيأتي إن شاء الله، أن النية مطلقة. ما هو؟ فقصد الوضوء لابد أن يكون فيه رفع الحدث، وقصد الصلاة لابد أن يكون شيء آخر. ففي الوضوء قالوا أنه لابد أن يقصد بالوضوء رفع الحدث أو الطهارة، أن رفع الحدث أو الطهارة من الحدث، وأيهما نواه أجزأه، لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث، وإن نوى بالطهارة ما لا تشرع الطهارة به، لكن لو نوى الطهارة في موارد لا تشرع الطهارة به كانت هذه النية باطلة، كالتبرد والأكل، لكن هذا سيأتي إن شاء الله. إن كان التبرد والأكل من الضمائم فلا إشكال فيه، أما إذا كان لأجل التبرد ولأجل الأكل فهذه النية نية الوضوء لم تتحقق. والبيع والزواج ونحوه ولم ينوى الطهارة الشرعية لم يرتفع حدثه حينئذ، فلا بد أن يكون من ينوي ويقصد من الوضوء رفع الحدث أو الطهارة. فلو نوى الأكل، نوى الزواج، نوى البيع، نوى غير ذلك من المندوبات من دون نية رفع الحدث لا يمكن الصلاة بهذا الوضوء، وقد تقدم الكلام في ذلك وسيأتي أيضا إن شاء الله. هذا ما يتعلق ببحث النية، ونذهب إلى كلام السيد الماتن إن شاء الله في المستقبل.